السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمد حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. في رسالة الإمام الحسين عليه السلام ونحن على أعتاب الأربعين، يرسل إلى بني هاشم: من التحق بي استشهد معي، ومن تخلف لم يبلغ الفتح. تحدثت سابقا عن الفتح العظيم الذي أحدثته كربلاء، ولكن الإمام الحسين عليه السلام قبل أن يتحدث عن الفتح الذي هو مشروع للأمة، تحدث عن مشروع يرجوه كل مؤمن في هذه الحياة، كل واع وحكيم ويعرف الغايات من هذه الدنيا، ألا وهو مشروع الشهادة: من التحق بي استشهد معي. في نص بيقول استشهد، في نص آخر بيقول استشهد معي، أنا سأستشهد ومن التحق بي سيرزق أيضا مقام الشهادة. ومن كان يعرف هذا المقام فإنه سيأخذ هذا على المستوى الفردي والشخصي بعنوان البشرى الكبيرة، لأن هذه الشهادة تمثل الحياة الحقيقية. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. وتحدثت سابقا عن معنى هذه الحياة التي تختلف عن غيرها من أنواع الحياة، هي حياة عند ربهم، هي حياة في مقام خاص، وفي هذه الحياة هناك نعم، في هذه الحياة هناك مميزات، هناك خصائص تتحدث عنها الآيات الكريمة. الأول، الله تعالى يحدثنا أن لدى هؤلاء الشهداء نعيما متواصلا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. مش أحياء عند ربهم رزقوا، رزقوا فعل ماض، حصل الرزق وقد يكون له وقت معين وينتهي، ولكن حينما يعبر عن الرزق بفعل مضارع، والفعل المضارع يفيد الاستمرار، يعني هم يرزقون ويرزقون ويرزقون، يعني نعيمهم ليس نعيما آنيا. هلا بهاي الدنيا النعيم يزول، بيجي فترة الواحد آخر شيء يا بيخسر الرزق يا بيموت لو دامت لغيرك لما اتصلت إليك. هذه الدنيا نعيمها غير متواصل، ولكن نعمة الشهادة ونعيم الشهادة هو نعيم متواصل، هو نعيم يعبر الله سبحانه وتعالى عنه بالرزق الحسن. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. الله تعالى هو خير الرازقين، اختزال للمعنى، لأن الواحد منا لا يستطيع أن يعرف معنى الرزق الإلهي. نحن متعودين على الرزق المادي، متعودين على الرزق المحدود، ولكن الله تعالى عنده رزق يعطيه للشهداء نحن لا نستطيع أن نقاربه مقاربة حقيقية لمحدوديتنا لإمكاننا. والله تعالى هو المطلق في كرمه وهو المطلق في فعله. من هنا ورد ما يدل وما يحاول أن يقارب بالعناوين العامة في الحديث عن هذا الرزق. النبي صلى الله عليه وآله يقول وهو يقارب هذا الرزق بالعنوان العام: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا وأن لها الدنيا وما فيها. إذا واحد مات مؤمن، إذا واحد مات مؤمن وقيل له ارجع إلى الدنيا لا يرجع، ولو أن له الدنيا وما فيها. لو قالوا له ارجع، بتكون أنت صاحب السلطة الأولى في العالم، أنت أغنى رجل في العالم، كل ما كنت تتمناه في هذه الدنيا نعطيك وأزيد وأزيد وأزيد، بس ارجع من جنتك البرزخية إلى الدنيا، يقولوا له. لأن رزق الله ويختلف عن كل رزق الدنيا، عن كل أمنيات الإنسان في هذه الدنيا. فكل إنسان كان له عند الله خير لو قيل له ارجع لا يرجع، ولكن النبي يقول إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع. ليه؟ مش حتى يأخذ نعيم الدنيا، أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. اللهم صل على محمد. هو يحب أن يرجع ليقتل مرة أخرى، وهذا ما كان يعرفه أصحاب الإمام الحسين في كربلاء. هاي الثقافة، ثقافة أهل البصائر: والله لو أني أقتل فيك ثم أحيا ثم أقتل ثم أذر يفعل ذلك بي 70 مرة ما تركتك حتى ألقى حمامي. هاي الثقافة، اللهم صل على محمد، هاي الثقافة ناتجة من هذه المعرفة، هاي الثقافة ناتجة لأنهم كانوا يرون هذا الرزق، هذه البشرى. لذلك الإمام علي عليه السلام حينما أخبره النبي بأنه سيستشهد، جاءت معركة ما استشهد، سأل النبي: يا رسول الله، أنت خبرتني أني سأقتل في سبيل الله، بين بعد ما قتلت. والنبي صلى الله عليه وآله كان يبشره: أبشر فإن الشهادة من ورائك. يطالبه مرة أخرى ولا يستشهد، والنبي يكرر عليه بأن الشهادة من ورائك. آخر شيء النبي عم بيحاوره، سألوا السؤال، قال له: فكيف صبرك؟ أن الشهادة هي مواجهة الانتقال، الموت بالعنوان العام، إلى العالم الآخر. قال: فكيف صبرك؟ مباشرة الإمام علي عليه السلام قال له: يا رسول الله، هذا ليس من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى والشكر. هذا رزق، هذه سعادة، هاي بشرى. ويكمل الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فرحين. واحد مرات يرزق، هلا مرة يرزق، مرة بيكون عنده نوع من الفرح، السعادة، الابتهاج، يمكن مرة يكون عنده موانع بالدنيا، يمكن واحد يجي مال ما يفرح فيه، عنده موانع، عنده مشاكل ثانية. هناك لا، هناك هذا الرزق يجعل هناك سعادة، يجعل هناك فرح، ولا سيما أن هذا الفرح هو من الله الذي طالما سعوا لينالوا رضاه، وها هو الآن يكرمهم في مقام الشهادة. ما هو هذا الثواب الذي يفرحون به؟ الثواب الأعظم الذي يفرح به الشهيد هو الرضا. الرضا هو أعظم شيء، أن يشعر الإنسان برضا الله سبحانه وتعالى عليه في المقام المعنوي، ورضوانه من الله أكبر من كل الثواب. بس تحت الرضا النبي صلى الله عليه وآله بيحدثنا عما يفرحون به. يقول صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه: للشهيد سبع خصال من الله. الأول: أول قطرة من دمه مغفور له كل ذنب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وما بده يعمل له فرح، بل إنسان عادة إذا إجا شيء، إذا كان عنده مشكلة قد لا يفرح بالشيء طالما عنده مشكلة. هلا الواحد افترضنا بيكون مذنب، عنده ذنوب، لما يواجه الموت أو الشهادة أول شيء يفكر في ذنوبه، يفكر في ما فعله سابقا. لذلك أول شيء، أول قطرة تنزل، الله سبحانه وتعالى يعلمه بالسجل: عندك ما عاد في شيء. حتى ما يصير عنده قلق، ما يريد أن يدخله إلى باب الفرح، إلى باب السعادة. كل شيء غفرته له. طبعا يوم القيامة في مسألة حقوق الناس تبقى معلقة هاي ليوم القيامة. لذلك الواحد الواعي مفروض أن لا يبقي نفسه قبل أن يضع رأسه على مخدة النوم وهو لم يقضي حقوق الناس. إذا كان لا سمح الله الواحد سارق، أخذ مال عند في حق للآخرين عليه، حتى الشهيد لا يعفى من ذلك، الشهيد يعفيه الله سبحانه وتعالى من حقوق الله. فإذا المسألة الأولى: أول قطرة يغفر له كل ذنب. يكمل النبي صلى الله عليه وآله: الثانية يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين، تمسحان الغبار عن وجهه وتقولان مرحبا بك، ويقول هو مثل ذلك. استقبال. بعض الشهيد أول ما يدخل باب البرزخ تأتي حوريتان بالاستقبال، في مراسم استقبال، مراسم استقبال للشهيد بالبداية حوريتان. الثالثة: يكسى من كسوة الجنة. الرابعة: تبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة، أيهم يأخذه إليه؟ حور عين، كسوة، طيب، ما هي الأمور الإنسان بيحبها بهالحياة. الخامسة: أن يرى منزله، أن يرى مقامه، أن يعرف قدره، أن يتعرف على فضله عند الله سبحانه وتعالى. السادسة: يقال لروحه: اسرح في الجنة حيث شئت. أنت أصبحت حرا، الشهادة أعطتك الحرية، فاسرح حيث شئت في جنة البرزخ. السابعة، وهو الذي كنت أتحدث عنه في البداية، وهذا ما يفهمه من يعرف الحب الحقيقي، ومن يعرف كيف يقابل الكمال المطلق. السابعة: أن ينظر في وجه الله، وإنها لراحة لكل نبي وشهيد. أن ينظر في وجه الله، طبعا الله تعالى ليس له جسد، ليس له جسم، أن ينظر في وجه الله تعبر عن حالة الشعور بالرضا، بأن الله تعالى ينظر إليه، بأن الله تعالى قد أكرمه وهو في دائرة الرضا الإلهي. إذا كانت الشهادة لها هذا الثواب الذي يفرح المؤمن، يفرح الشهيد، نعرف السر في إقبال الشهداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، من الشهداء الذين كانوا مع عمة أهل البيت عليهم السلام في معركة أحد، يروى قصة أحد أصحاب النبي، وهي قصة معروفة عند جميع المسلمين، تعبر عن مدى بصيرة أحد المسلمين، عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح كان رجلا كبيرا، عنده 4 شبان من المجاهدين. صار معركة أحد، بده يخرج، شو مشكلته عمرو بن الجموح؟ انه كبير بالسن شوي وأعرج، يعني عنده مشكلة وقتها مش مثل اليوم، يعني انه قد واحد يمشي حاله، انه اذا كان في مربض معين ولو كان أعرج. القتال وقته بده حركة، يحتاج الى حركة جسدية اكثر مما يحتاجه اليوم. فقيل له انت أعرج وقد رفع الله عنك الجهاد، وقد قدمت 4 شبان في 4 مجاهدين يقاتلون بين يدي النبي صلى الله عليه وآله من أبنائه، من أولاده. هاي بين هلالين، اليوم هذا الجيل ما عاد يفكر بالمشاركة كثير بالأمور الجهادية، مع أنه في عصر النبي صلى الله عليه وآله، في عصر الأمة مع الإمام علي، مع الحسين بكربلاء، ما كانوا بس الشباب الصغار يقاتلوا، حتى الشيبة كانوا يقاتلون، كانوا ينزلون إلى الميدان العسكري. وهذا مفروض أن يشكل لنا أسوة في حياتنا، أن لا يشعر الإنسان بأنه حرم نتيجة سنه من الشهادة. عمرو بن الجموح أصر أن يذهب، لا حرج عليك، بدي أخرج للشهادة، بدي أخرج للقتال. آخر شيء قال له أنا بروح عند النبي وبسأله. ذهب إلى النبي، لطبيعة الحال أولاده، زوجته، عياله حكوا مع النبي أنه نعوا أنه يرجع، أنه أعرج وعنده مشكلة يعني صحية، ما في قاتل ظاهر منيح وكبير بالعمر. فتحدث مع النبي، النبي قال له أنت أعرج، رفع الله عنك القتال، ومقدم 4 شباب يعني مخلص. فقال للنبي إني أحب أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. اللهم صل على محمد. شوف الروحية، روحية الجهاد، روحية الإيمان بالعالم الآخر. وقت ما النبي سمعه عم يحكي هيك دغري أذن له، فذهب واستشهد عمرو بن الجموح. اللافت في قصته أن زوجته وأخاها حينما وضعاه على الجمل بدن يرجع فيه من أحد إلى المدينة، لما وصلوا على حدود أحد برك الجمل، جلس الجمل وما كان يمشي، يحاولوا يشدوه يبرك الجمل ما يمشي، طيب يرجعوه على أحد يقوم ويرجع على أحد، يوجهوه على المدينة يبرك الجمل. فتعجبا، ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وآله. النبي سألهم هل قال عمر شيئا قبل خروجه من منزله؟ تذكرت زوجته قالت نعم يا رسول الله، قال اللهم لا تردني إلى أهلي. فقال لها إن الجمل لا يمضي، الجمل مأمور من الله بأنه لا يمضي، هذا يدفن في أحد لأنه دعا أن لا يرد إلى أهله، لذلك دفن مع شهداء أحد الذين نزورهم اليوم في أحد قرب المدينة. هذه الروحية هي نتيجة هذه الثقافة التي أكدها القرآن الكريم وأكدها النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عن الشهادة وموقع الشهادة المتقدم، والذي من خلاله نسمع مشاهد عاشوراء، هاي المشاهد الخالدة، نسمع كيف برير مازح عبد الرحمن فقال له وهل هذا الوقت هو وقت مزاح؟ بكربلة عم بمزحه، بكربلة عم يحكي له مثل نكتة، قال له هل هذا الوقت وقت مزاح في جو ملحمة، في جو قتل، في جو نبال ورماح وسيوف؟ فأجابه برير لقد علم قومي أني ما أحببت الباطل كهلا ولا شابا، وإنما أفعل ذلك استبشارا بما نصير إليه، فوالله ما هو إلا أن نلقى هؤلاء القوم بأسيافنا نعالجهم بها ساعة ثم نعانق الحور العين. هاي روحية. صلى على محمد وعلى محمد. بريد بن الحصين يقول في كربلاء: وجدت حبيبا يخرج من الخيمة وهو يضحك. انتوا بدكم تشوفوا كربلاء شو كانت لحدا واحد يعرف ليتأمل انه عم يضحك. جو كربلاء جو ملحمة، هاي الأجواء التي نحن ما زلنا إلى اليوم من مئات السنين نبكي على مشاهدها. بس حبيب خرج من الخيمة وهو يضحك. حبيب منه صغير، حبيب كبير في العمر، شيخ. بس شو يعني حبيب؟ عم بفكر حبيب إنه شو هالنعمة هلا اللي أنا الله أنعم علي فيها، إنه هلا أنا شيخ وبدي استشهد، إنه بعد هالفترة بعد هالعمر إنه هلا أنا ألقى ضحك. فسأله: لماذا تضحك بكربلاء؟ هنيك الضحك كان مستغربا. فقال له حبيب: يا أخي. حينما قال له ذلك بأنها ليست ساعة ضحك، قال له: والله ما هو إلا أن يقبل علينا هؤلاء القوم بسيوفهم فنعانق الحور. نفس اللغة نفس المبدأ، شهادة ساعة، هذا ينتظر ساعة وبعد ساعة تنفتح لنا أبواب الجنة ونعانق فيها الحور العين. هاي الشهادة، القضية هي التي علمت شهداءنا كيف يضحكون كيف يبتسمون. العديد من شهدائنا، تحدث من رآهم في الساعات الأخيرة، تحدثوا عن ابتساماتهم عن ضحكهم عن سعادتهم. الله يرحم الشهيد أحمد قصير رضوان الله تعالى عليه، يقول: من جهز له العبوة رآه يضحك ويضحك قبيل أن يستشهد، فسأله: لماذا تضحك؟ قال له: ثقل العبوة تحت مقعدي لأني أريد أن أطير. كان عمره 19 سنة، ولكن كان يفهم معنى الشهادة، كان يفهم معنى هذه النعمة التي فتحها الله سبحانه وتعالى علينا في هذا البلد، وهي نعمة الشهادة على أيدي أعدى أعداء الله. ويكمل الله سبحانه وتعالى: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. الشهداء صحيح أنهم بالنعمة، يمكن الواحد في الدنيا حينما يكون في نعمة يمكن أن يصبح أنانيا في نعمته، ما بيحب حدا يشاركه بالنعمة. بس الشهداء هم في موقع النعمة ليسوا بأنانيين. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، عندهم بشارة أنه بعد في هلأ مجاهدين بدهم يلحقونا، في بعد شهداء سيقبلون علينا بعد ما فتح لهم باب الشهادة. نحن عندنا بالروايات أن بشكل عام المؤمنين بعالم البرزخ لما يجيهم قادم على جنة البرزخ في وادي السلام بيسألوه: شو أخبار فلان؟ إذا قالوا مات بيقولوا هلك، لأنه هني بالجنة بجنة البرزخ، وجنة البرزخ بده يتعرفوا عليه. فإذا قال لهم ما زال حيا في الدنيا ارتجوه كما في بعض الروايات. فكيف إذا كانوا شهداء وهم ينتظرون مجاهدين، فهم يستبشرون بهؤلاء المجاهدين. الإمام الحسين عليه السلام قال لأصحابه في كربلاء: يا كرام، هذه الجنة قد فتحت أبوابها واتصلت أنهارها وأينعت ثمارها، وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله يتوقعون قدومكم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يتوقعون قدومكم ويتباشرون بكم. عم يحكيون عن البشرى. النبي هو الذي يشعر بالبشرى نتيجة قدوم الشهداء إليه. الشهداء، تصوروا شهيد من الشهداء أي نعمة هي؟ إنه هو حينما يستشهد يفتح له باب جنة البرزخ فيرى رسول الله صلى الله عليه وآله مستبشرا به، والإمام علي عليه السلام مستبشرا به، والإمام الحسن مستبشرا به، والإمام الحسين وشهداء كربلاء مستبشرا به. أي نعمة، أي نعمة هي هذه النعمة؟ ويكمل القرآن الكريم: ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي يمكن أن تفسر بتفسيرين، إما للذين لم يلحقوا بهم، وإما لنفس هؤلاء الشهداء. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن الشهيد قد وصل في مقامه إلى عقيدة، إلى بصيرة ترتبط بعلاقته بكل الأشياء في هذه الدنيا. الإنسان حينما يحزن، يحزن على شيء قد فقده، وحينما يخاف، يخاف على شيء موجود معه، يخاف أن يفقده في المستقبل. الحزن على الماضي والخوف على المستقبل. لماذا واحد إذا فقد شيئا يحزن عليه؟ ليش إذا واحد ما بيعرفه أصلا فقد شيء لا يحزن، بس هو إذا فقد يحزن؟ إذا واحد سمع بيقوله في واحد بالصين خسر أمواله، مراد ما بيهتز، هو إذا خسر أمواله، بس هو يخسر أمواله بيحزن، لأنه يشعر أنه يملك هذا الشيء، أنه يملك هذا الشيء، أو أن له حق به. ابن لا سمح الله خسره، صديق خسره، يحزن لأنه يشعر بالملك أو يشعر بالحق. وحينما يخاف، يخاف على ماله لأنه يشعر بملكه، ويخاف على أولاده لأنه يشعر بنوع من الحق بالنسبة إليهم. أما الشهداء لا، الشهداء من إيمانهم صحيح أنه عندهم حالة إنسانية، ولكن الشهداء يعتقدون بأن كل شيء هو لله، فهم لا يحزنون ولا يخافون. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم باعوا أنفسهم لله، لذلك يضحون بكل شيء، يضحون بدمعة اليتيم واليتيمة، ويضحون بما سيصير ولو كان ذلك هو السبي الذي جرى في كربلاء. ويكمل الله سبحانه وتعالى: مع كل ذلك يستبشرون بنعمة من الله. كل هذه النعم عندهم، مع ذلك بقولوا بكرة جاي يوم القيامة، هلا نحن بالبرزخ وهيك، كيف يوم القيامة؟ كيف بالجنة؟ يعني هم مع كل نعمهم يستبشرون بما هو آتٍ، بما هو مقبل، إنه هذا العالم هو عالم مثال، وليس هو ذلك العالم الخالد، هو عالم ما زال بين الدنيا والآخرة، فكيف في عالم الآخرة؟ يستبشرون بتلك النعم. وأي نعم هي؟ نعم يوم القيامة، نعم الجنة، نعم يوم القيامة حيث يكون الناس يعرقون في مقام المحاسبة عند الديوان، عند الميزان، عند الحساب. وين بيكونوا الشهداء؟ الشهداء ما بيكونوا في هذه الأماكن، وإنما يكونون في الأماكن الأخرى. الشفعاء يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء والعلماء والشهداء. شفعاء، اللهم صل على محمد وعلى آله. ليس موقع الشهيد هناك السؤال أن يسأل، موقع الشهيد هناك وموقع لغيره، هو تجاوز موقعه فأصبح في موقع الشفاعة. والشفاعة في كثير من دوائرها تأتي على أساس الهداية. وهنا حينما وضع الشهيد في الرواية مع الأنبياء والعلماء، هذا يشعر بأن نوعية الهداية للشهداء هي نفس نوعية الهداية من الأنبياء والعلماء. طب النبي لما يهدي أو لما يشفع، يشفع على أي أساس؟ يقول العلماء بأن شفاعة الأنبياء تكون على أساس هدايتهم للآخرين، هو اللي اهتدوا فيهم. يوم القيامة بيجوا جماعتهم، هو صاروا متدينين من وراء الأنبياء، بس بيكون عندهم بعض الذنوب، بيجوا الأنبياء بيشفعوا لهم، هو جماعتنا اهتدوا من خلالنا. يعني في ربط بالدنيا، هذا الربط يتجسد هناك. العلماء وعلى رأسهم الأئمة سلام الله تعالى عليهم، العلماء أيضا حينما يشفعون يوم القيامة على أساس الهداية، أنه من اهتدى بهداية علي بن أبي طالب عليه السلام. علي بن أبي طالب عليه السلام هو شفيعه يوم القيامة. اللهم صل على محمد. هذه هداية. العلماء حينما يشفعون يشفعون لأن الناس اهتدوا بهم، في رابط بينه وبينهم، هذا الرابط بيتمثل هناك، بس في بعض الذنوب الله سبحانه وتعالى بيفتح له مجال للشفاعة. الشهداء مفروض نفس الشيء، بس في سؤال يطرح عادة أنه طيب الشهيد في بعض الحالات قد يكون صغيرا. عندنا نحن شهداء صغار في السن، لم يصعدوا منبرا، ولم يؤلفوا كتابا، ولم يلقوا محاضرة، ولم يشاركوا في ندوة. والهداية، والهداية بشهيد عمره 17 سنة وعمره 18 سنة، والهداية التي هدى بها الآخرين ومن خلالها سيشفع يوم القيامة. هون الإمام الخميني يتدخل. الإمام الخميني يقول الشهيد يهدي بدمه مش بقلمه، العالم يهدي بقلمه، العالم يهدي بكلمته، الشهيد يهدي بدمه، لأن الشهيد بعد أن يستشهد فإن دمه ينبع منه إيمان المجتمع، فإن دمه يجعل من حوله من إخوته من أقاربه من جيرانه من معارفه يجعلهم ينظرون إليه نظرة تجذبهم إلى كماله. قديش نحن بمجتمعنا رأينا من الناس تغيروا من خلال الشهداء. نحن في لبنان ندين في إيمان الكثير من مجتمعنا للشهداء، ندين في التطور الإيماني الذي حصل في هذا المجتمع للشهداء. هم هدوا بدمائهم، هم هدوا بما بذلوه ولو كانوا صغارا، لذلك يكونون قادة. الإمام الخميني يتحدث عن أحد الشهداء عمره 16 سنة فجر نفسه في خرم شهر. ماذا يعبر عنه؟ الإمام الخميني كان يعبر عنه يقول قائدنا، قائدنا، الإمام الخميني عم يحكي قائدنا ذلك الطفل الذي فجر نفسه تحت دبابات العدو. قائدنا، الإمام الخميني عم يقول عنه قائد، قائدنا، لأنه وصل إلى موقع نعم أصبح هو القائد وهو القدوة وهو الذي ينقاد إليه الناس بأرواحهم بأنفسهم، لأنه قدم ذلك بأعلى الحالات. هؤلاء الشهداء الذين هدوا الناس، هناك حق على الناس بالنسبة إليهم، هناك مسؤولية، وهي المسؤولية هي التي تنعكس في مقام الشفاعة، هي التي تنعكس في مقام ما يستفيده المجتمع من هؤلاء الشهداء. لذلك هناك مسؤولية على المجتمع بالنسبة لهذا بالنسبة لهؤلاء الشهداء. هناك مسؤولية طبعا على المستوى الشخصي أن واحد يضل يحيي ذكراهم. سيدة الزهراء عليه السلام كانت بشكل أسبوعي تذهب لزيارة الشهداء من المدينة لأحد، تزور عمها حمزة مصعب بن عبير وعمر بن الجموح، ويتخذت من تربة حمزة ما صنعت به سبحة، سبحة الزهراء عليه السلام صنعتها من تربة حمزة من تربة الشهيد، وكانت تسبح بها لبركة هذه التربة التي جاورت جسد الشهيد حمزة. إن واحد ظل يذكر الشهداء، يرى لهم فاتحة، يصلي لما يزور بأعماله، خاصة الأعمال التي يرى فيها الإنسان أنه في موقع قرب من الله سبحانه وتعالى، بيكون بالحج بالعمرة بالزيارة بالصلاة بالدعاء، أن يستحضر دائما الشهداء، أن يدعو لهم دائما، هذه من المسؤوليات، أن يحفظ عوائلهم، أن يكرمهم، يلاحظ حاجاتهم. الإمام الخميني قدس سره كان يقول بأن رضا صاحب العصر والزمان من رضا عوائل الشهداء. اللهم صل على محمد وآل محمد. والمسؤولية الأخرى هي مسؤولية تنمية روحية الشهادة في المجتمع، ثقافة الشهادة في المجتمع، أن تبقى هذه الثقافة. وأيضا من المسؤولية أن تحفظ القضية التي لأجلها استشهد هؤلاء. هؤلاء استشهدوا من أجل قضية، من أهم الأمور في المجتمع أن يحافظ على هذه القضية. رحم الله ورضي الله عن شهيد سيد عباس الموسوي قبيل استشهاده، هو الذي قال مؤكدا بأن الوصية هي حفظ المقاومة، لأن المقاومة التي لأجلها، لكونها تمثل التكليف الشرعي للأمة. نحن كنا مقاومة لأن المقاومة هي تكليفنا، ولو لم تكن تكليفنا ما كنا مقاومة. كنا مقاومة وما زلنا مقاومة لأن الإمام والولي الفقيه، لأن إسلامنا هو الذي دعانا، مثل ما قال الإمام الحسين عليه السلام سابقا: شاء الله أن يراني قتيلة، شاء الله أن أستشهد، شاء الله أن أذهب إلى كربلاء فذهب إلى كربلاء. كنا مقاومة وما زلنا، لأن هذا هو الذي أعطاه بشكل واضح كتوجيه وإرشاد وأمر مولوي الإمام الخميني قدس سره في بداية المقاومة، وأكده الإمام الخامنئي حفظه الله مع استمرار المقاومة. وكنا وقتها إذا إنسان أراد أن يدرس الموضوع بشكل مادي قد لا يفهم النتائج جيدا. ب82 مش واضح قضية المقاومة لوين بتصير، إلى أين تؤدي، ما كانت واضحة القضية. ثلة قليلة من الناس بدون عتاد يعتد به، ولكن القضية مضت واستمرت، وبحمد الله تعالى رأينا جناها، رأينا ثمارها، رأينا ونحن في نفس الجيل، مش جيل آخر رأى في قضايا لا يراها الجيل الذي يعمل لأجلها، يراها الجيل الآتي أو الجيل اللاحق، ولكن نحن رأيناها، رأينا الجنة، وعرفنا جيدا ما معنى كلمة الإمام الخميني قدس سره: إن جهاد حزب الله هو حجة على علماء الأمة في العالم. اللهم صل على محمد. لأن هذا الجهاد بدأ على أساس التكليف الشرعي، بدأ على أساس تشخيص من رؤيته هي رؤية واسعة للأمة ويستطيع أن يحدد أولوياتها، حدد الأولوية لنا فمشينا في هذا الخط. اليوم وين صرنا بمسألة المقاومة؟ اليوم نحن قديش عددنا؟ يعني إذا بتحكي بمجتمع المقاومة ضمن الدائرة العقائدية، كلنا بلبنان أنجأ نجي 1.5 مليون ضمن دائرة مجتمع المقاومة بالمعنى العقائدي. طيب تروح على بلاد أخرى بنفس هذه العقيدة، من يحمل نفس هذه العقيدة، تجد في الهند 80 مليون، في 80 مليون شيعي بالهند، بالبلد الفلاني فيه، بالبلد الفلاني فيه. طيب اليوم إذا لاحظت أن العالم، أن الشيطان الأكبر الذي كان يصر الإمام الخميني على تسميته بالشيطان الأكبر، مين اللي قالقه بالعالم؟ مين اللي قالق أوباما اليوم بالعالم؟ هؤلاء الثلة القليلة في هذا المجتمع حاولوا بشكل سافر وواضح القضاء عليهم بمعركة عسكرية شرسة جداً في حرب تموز، خسئوا، فشلوا، لم يستطيعوا القضاء على هذه المقاومة بما تحمل من عناصر، أولها الإيمان بالله تعالى، وثانيها المجتمع الواعي الذي يحضن المقاومة وأصبح من ماهيتها، وثالثا القوة العسكرية الذي تمتلكه أو التي تمتلكه. لم يستطع رغم القلة أن يقضي عليها بحرب عسكرية، وجاءت الحرب السياسية بعدها بأقنعة وأقنعة، ولكنه أيضا لم يستطع. اليوم نحن نشهد سفورا فاضحا في توجيه أكبر شيطان في العالم إلى هذه المقاومة من خلال المحكمة الدولية. اليوم أمريكا تتدخل بالتفاصيل لأجل ملاحقة الأمور التي تستهدف المقاومة. اليوم نجد أن أمريكا أفشلت التسوية، أوباما بيتصل بالرئيس المصري مهنئا لأنه دعم المقاومة، لأنه دعم المحكمة عفوا، لأنه دعم المحكمة، يتصل بالرئيس المصري مهنئا، لك يا عم يعني القضية قضيته، رئيس أمريكي عم يتصل بالرئيس المصري عم يتشكروا لأنه دعم المحكمة، طبيعي يكون هيك، طبيعي يكون هيك، لأن القضية هي قضية أمريكا، لأن القضية هي قضية إسرائيل التي هي ربيبة أمريكا. وزيرة الخارجية الأمريكية تتصل بفلان وفلان وفلان متدخلة بالتفاصيل في القضية الأخيرة التي حصلت بعد فشل التسوية بعد أن سقطت الحكومة، لأنها تريد أن تلاحق الأمور التفصيلية لدقتها، لأن المقاومة والمعارضة استطاعت بحمد الله تعالى وبالوعي الذي حملته أن تفرغ بالخطوات السياسية السابقة هذا القرار عن محتواه ومضمونه الأساسي. هم يخافون أن لا يتحقق ما يأملون، لذلك يتدخلون. لأول مرة حتى السفيرة بشكل فاضح وبجو إعلامي تذهب السفيرة الأمريكية لنائب تحاول أن تؤثر عليه في قراره في تصويته لرئيس الحكومة في عملية التكليف. هذا المشهد، هذه الصورة أريد أن أتناولها من موقع السنة التاريخية، في الموقع الإيماني. نحن حينما نرى أن أمريكا وإسرائيل، أن الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر يتآمران ويصرخان بقوة بشكل علني وبشكل سافر ويعملان لأجل هذه الثلة، إن هذا يدل على أننا في لبنان استطعنا أن نؤرق العدو من النوم، واستطعنا أن نمشي ونسير في الطريق الذي لا بد أنه يحقق إرادة الله، طالما أن ذلك الشيطان هو الذي يسد ذلك الطريق علينا. والأمور، كل الأمور التي وصلنا إليها إلى اليوم هي كانت بسبب أساس، هو أن هذه المقاومة كانت وما زالت تسير على أساس التكليف، على أساس الرؤية الشرعية الإيمانية المنطلقة من الدراسة والحكمة والوعي والإيمان. والحمد لله اليوم نحن عندنا نعمة في قيادة حكيمة مدبرة فيها كل الثقة في تدبير مسيرتنا وفي المشي والمسير في هذا التكليف، لذلك نحن لسنا قلقين من المستقبل، نحن نتعامل مع المستقبل على أساس الحكمة والبصيرة والوعي والحذر، ولكننا لسنا قلقين. لقد جرت علينا أمور أصعب بكثير من هذا الأمر، ولكن حينما مشت وسارت هذه المسيرة مع الله سبحانه وتعالى رأينا الله بأم عين القلب كيف فتح الطرق وكيف فتح المنافذ وكيف فتح لنا أبوابا لم نكن نتوقعها. لذلك نحن على مقربة الأربعين، على مقربة قضية الإمام الحسين عليه السلام، نحن نحمل فكرة علي الأكبر الشهيد الشاب في كربلاء لا نبالي، ألسنا على الحق؟ قال بلى، إي والله، حينما سأل علي والده الحسين ألسنا على حق؟ قال بلى إي والله، قال إذن لا نبالي، طالما نحن نسير على أساس تكليفنا نحن لا نبالي، لا نخاف بهلع، وإنما نحن على ثقة تامة بأن هذه المسيرة هي مواكبة من الله سبحانه وتعالى وهي مسددة من الله سبحانه وتعالى، طالما هي تمتثل تكليف الله. والله قد وعدنا إن تنصروا الله ينصركم، ونحن على إيمان بأن هذه المسيرة طالما تسير في نصرة الله فإن الله تعالى ينصر من سار في دربه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.